يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا أن جمعنا بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة العزيزة إلى قلوبنا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يؤلف بين قلوبهم. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا دائما وأبدا أننا إذا اجتمعنا بإخواننا لا نجتمع إلا على ذكره، ولا نجتمع إلا للتواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، والذي نسأله جل وعلا أن ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع، وأن يوفقنا للعمل بما نسمع، وهذا هو المراد والمقصود. والذي ينبغي أن نعلمه جميعا إخوتي الكرام أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالصفات الحميدة وأمرنا بها وحثنا عليها، وما من صفة هي صفة من صفاته، وصفة من صفات أخص خلقه وأحبهم إليه، إلا وهي محبوبة عنده تبارك وتعالى. وهذا بالنسبة لصفات الجمال التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى. من هذه الصفات صفة الصدق الذي أمرنا به ربنا جل وعلا، وأمرنا أن نكون مع أهله، وحثنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وأوصانا به عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والصدق أنواع، أجلها وأعظمها عند الله تبارك وتعالى الصدق معه، الصدق مع الله تبارك وتعالى، هذا النوع من أنواع الصدق الذي لا يتحقق إلا بأمور ثلاث، لا يتحقق إلا بالإيمان والاعتقاد الحسن في الله جل وعلا، ولا يتحقق إلا بمقتضى هذا الإيمان، وهو العمل الصالح الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، ولا يتحقق كذلك إلا بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي أرشدنا إليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وحثنا عليها نبيه الذي أخبر عن نفسه وعن بعثته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه الثلاث التي بها يتحقق الصدق مع الله جل وعلا جمعها ربنا تبارك وتعالى في آية عظيمة من كتابه، وهي قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية العظيمة التي قال فيها الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أنها اشتملت على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. هذه الأمور التي تضمنتها هذه الآية كلها تندرج تحت ما ذكرنا من الصفات والأعمال التي بها يكون المؤمن صادقا مع الله تبارك وتعالى بحسن الاعتقاد والإيمان الصادق بالله عز وجل وبأركانه. ليس البر قال ربنا، والبر يطلق ويراد به معنيان: المعنى الأول يراد به الإحسان، الإحسان إلى الخلق، وهذا الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، والإحسان إلى الخلق لا يكون إلا بحسن التعامل معهم، وهذا أمر لا بد منه، وهذا أمر يجب على المسلم أن يعتني به. المسلم في هذه الحياة يسعى لإصلاح أو تحسين علاقتين: العلاقة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، وهي الأولى وهي الأعظم وهي الآكد، والعلاقة التي بينه وبين الخلق. فالأولى صلاحها لا يتحقق إلا بتقوى الله جل وعلا، والثانية لا تتحقق كذلك إلا بحسن الخلق. ولهذا لما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام ذاك السؤال العظيم الذي رواه الترمذي وغيره في سننه بسند صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. ثم سئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله تبارك وتعالى وحسن الخلق. تقوى الله إصلاحك للعلاقة بينك وبين ربك بالتزام أوامره، والتقوى ليست إلا هذا، فعل المأمورات وترك المنهيات. تقوى الله جل وعلا هي أن يجدك الله تبارك وتعالى عند محابه، وأن يفتقدك عند مصاخبه. تقوى الله تبارك وتعالى هي الوصية العظمى، وصية الله جل وعلا لعباده للأولين والآخرين، وصية أنبيائه لأتباعهم جميعا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ونبينا عليه الصلاة والسلام كانت أعظم وصيته لأمته الوصية بتقوى الله جل وعلا، كما جاء في حديث العمار رضي الله تعالى عنه لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: فداه أبي وأمي، أوصيكم بتقوى الله. أول ما يوصي به النبي الكريم الحريص على خير هذه الأمة الذي يريد لها الخير: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلها تتجلى في سنته، تتجلى في وصاياه، وتتجلى في مواعظه، وتتجلى في أوامره ونواهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا جل وعلا إلا ودلنا عليه وأمرنا به وحثنا عليه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله تبارك وتعالى إلا ونهانا عنه وحذرنا منه، فداه أبي وأمي. ولهذا صح أن نقول بقوله أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا من أراد الهلاك لنفسه، لأن الذي يريد النجاة لها لا سبيل له، لا سبيل له إلا باتباع هديه والسير على سنته ولزوم الطريقة التي سار عليها خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم سلف هذه الأمة الكرام. فتقوى الله جل وعلا هو الأمر العظيم الذي به صلاحنا في هذه الدنيا، والذي به نجاتنا وفوزنا يوم القيامة. ثم قال: وحسن الخلق، وهو ما ذكرنا من معنى البر والإحسان إلى الغير، الإحسان إلى الخلق. والمعنى الثاني أن البر بما يكون ضد الإثم أو الذي يقابل الإثم، كل فعل من أفعال الخير وكل طاعة من أنواع الطاعات هي من البر الذي أمرنا به شرعا والذي به تثقل موازيننا عند ربنا تبارك وتعالى. ويشمل هذا أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويشمل معهما الأخلاق الحسنة والصفات الكريمة التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، أن يتحلى بها طاعة لربه جل وعلا ومولاه، أن يتحلى بها امتثالا لأمره واتباعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يجعله محققا لحقيقة الاتباع، لأن حقيقة الاتباع ليست ادعاء يدعيه الإنسان أو يتمناه في نفسه، إنما هو عمل بجوارحه، وهو صفات يجب عليه أن يتصف بها متأسيا في ذلك بنبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن أولا بالله، أن تؤمن بالله، والإيمان بالله تبارك وتعالى أصل الإيمان وهو الركن الأول من أركانه. ولا يؤمن المؤمن إلا إذا آمن بأركان الإيمان الست: أن تؤمن كما جاء في حديث عمر وفي حديث ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بأركان الإيمان الست. وخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدر بإعادة التذكير بالإيمان به، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما قال أن تؤمن بالله وأن تؤمن بملائكته وأن تؤمن بكتبه، قال: أن تؤمن بالله. ثم جمعها، ثم في الإيمان بالقدر قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن في الإيمان في القدر امتحان عظيم لأهله، لأن الكثير من الطوائف قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام ضلت في هذا الركن، ألا وهو الإيمان بالقدر. ولهذا جعله علماؤنا من أصول الإيمان ومن أصول السنة، كما ذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لا يؤمن المؤمن إلا إذا آمن بهذه الأركان الست، وهي كل لا يتجزأ، لأن الكفر بركن واحد كفر بالأركان جميعها. لا يقول: أنا أؤمن بالله وملائكته ورسله ولكنه من ذي اليوم الآخر. الذي ما آمن بهذا الركن ما آمن بالأركان كلها. لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله جل وعلا، ومن الإيمان التصديق، التصديق بكل ما جاء عن الله جل وعلا، وهذه كلها من الله، لأنها من مسائل الإيمان، ومسائل الإيمان كلها من مسائل الغيب لا يعلمها إلا الله، وعلمها الله جل وعلا نبيه، بل علمها سائر أنبيائه ورسله. ولهذا هذه المسائل المتعلقة بالإيمان ليست محل اجتهاد، بل هي توقيفية كلها. ما من مسألة من مسائل الإيمان إلا ويجب أن يكون دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله. لا نثبت مسألة من هذه المسائل إلا بدليل، ولا نقبل فيها اجتهاد أي مجتهد كائنا من كان. وعندنا ما ينسب للصحابة من هذه المسائل له حكم خاص به، وهذا ما يعرف عند العلماء أن قول الصحابي في المسائل الغيبية له حكم الرفع، له حكم الرفع. لما قعد علماؤنا هذه القاعدة؟ لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة عدول، وهذا الذي يجب علينا أن نعتقده فيهم. الصحابي لا يكذب، الصحابي لا يتقول على ربه ولا على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام عدالتهم رضي الله تعالى عنهم. فإذا قال الصحابي في مسألة من مثل هذه المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للرأي فيها، قال العلماء يحكم عليه أنه في حكم المرفوض إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستثنوا من ذلك إلا من عرف من الصحابة برواية الإسرائيليات، وهذا لدقة تفصيلاتهم وتقييداتهم رحمة الله جل وعلا عليهم. ما تركوا بابا من الأبواب التي قد يدخل فيه على الأمة ما ليس منها من دينها إلا وسدوه، سدوه بمثل هذه القواعد والضوابط الشرعية المتينة والمنيعة. ومن عرف برواية الإسرائيليات من الصحابة معروف، وهذا تنزيها لحديث رسول الله من جهة، وحفظا لهذه العقيدة عقيدة المسلمين من جهة أخرى. فمسائل الإيمان لا يدخلها دخيل من قبل الرأي البشري أبدا، كلها وحي منزل من السماء. ولهذا كانت أهمية الاعتناء بمسائل الاعتقاد وتقديم هذا العلم على سائر العلوم، وهذه وصية علمائنا وتوجيهاتهم في هذا الباب. إذا نصحوا لطلابهم أو نصحوا لمعلميهم ينصحونهم بالبدء في المهم من العلوم والفنون، وأهم العلوم وأولها هو علم التوحيد أو علم الاعتقاد، الذي يتضمن العلم بهذه الأركان الست التي هي أركان الإيمان، والتي جاء ذكرها في هذه الآية، وإن لم تذكر جميعها إلا أنه جاء ذكر غالبها في قوله تبارك وتعالى: ولكن البر أن تؤمن بالله وملائكته وأن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين، ولم يبقى إلا ذكر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا يدل على أن مثل هذه المسائل ينبغي أن نعتبر أن دليلها يكون من عموم الأدلة الواردة فيها، ليس من دليل واحد نستنبط حكما من الأحكام، هذا لا يستقيم، وهذا ليس منهجا للراسخين في العلم. الراسخون في العلم ليس هذا سبيلهم ولا هذه طريقتهم ولا منهجهم. هذا ربما يصلح أن يكون صفة أنصاف المتعلمين أو صفة المتعالمين الذين يظنون أنهم تعلموا شيئا بتعلمهم لدليل من الأدلة أو لبعض من الأدلة، ظنوا أنهم أتوا على أبواب العلم كلها وعلى الأدلة جميعها، هذا خطأ. ولهذا دائما وأبدا الطالب يحتاج إلى العالم، يحتاج إلى من يكبره علما وفضلا، يحتاج إلى أن يرجع إليه في مسائله العلمية، وأن يرجع إليه في الاقتداء به والتأسي بأخلاقه وهديه، لأن هؤلاء رفع الله جل وعلا قدرهم، لأن هؤلاء ميزهم الله تبارك وتعالى وأمرنا أن نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل وعلا يرفع طائفة منا، فما الذي يجب علينا إزاء هؤلاء؟ الذي يجب علينا أن نمتثل أمر ربنا جل وعلا، الذي يجب علينا أن نرفع ما رفعه الله، خاصة إذا جاء التأكيد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. الشقي المخذول المبعد هو الذي لا يعرف لهؤلاء قدرهم ولا يعرف لهم حقهم ولا ينزلهم منزلتهم. والله إنه لمن أشقى الناس، وهذه علامة من أبرز علامات الخذلان. ولهذا كان أئمتنا وسلفنا الخيار البررة يقولون، بل جعلوا هذا أصلا من الأصول، أصلا من الأصول يميزون فيه بين المحق والمبطل، بين السني والمبتدع. علامة أهل الأهواء والبدع كانوا يقولون: الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل الأثر، بمعنى أنك إذا رأيت من يقع في عرض عالم من علمائنا وإماما من أئمتنا فاعلم أنه صاحب ضلالة وأنه من أصحاب البدع والأهواء، وإن ادعى لنفسه أنه إمام أئمة أهل السنة فإن هذا يفضحه. والله تبارك وتعالى جعل علامات يفضح بها أهل الشر، كما أنه جعل علامات يميز بها أهل الخير حتى يعرفهم الناس بها.
من أوضح هذه العلامات وأجلها الصدق مع الله تبارك وتعالى، الصدق مع الله فيما تعتقد، والصدق مع الله فيما تعمل، والصدق مع الله جل وعلا فيما تتحلى به. لا يكفي أن تكون صادقا مع الله فيما تعتقد في مسائل الإيمان، ثم أنت في باب الأعمال، ثم أنت في باب الأعمال من أبعد الناس، لا يستقيم هذا. ولهذا تجدون تلك النصوص الشرعية التي تجمع دائما وأبدا بين حسن الاعتقاد وصالح العمل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. إكرام الضيف خصلة من الخصال الحميدة، وخلق من الأخلاق الكريمة. الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى أكرم به طائفة من عباده، وهذا رزق يعطيه الله جل وعلا من شاء من عباده، كما أن الله عز وجل يقسم الأرزاق بين العباد، يقسم كذلك هذه الأخلاق والصفات بين العباد. ولهذا ذكر الرجل الصالح سيد قوم عبد قيس لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأشد، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرفه قبل أن يراه وقبل أن يفد إليه، عرفه به الوحي، الله جل وعلا عرفه به قبل أن يأتي، وعرفه بخصاله الحميدة، وأخبره أن هذا الرجل فيه خصال كريمة يحبها الله جل وعلا ويحب المتصفين بها. لما دخل عليه بشره النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. سبحان ربي العظيم. هذا الرجل تعجب، قال يا رسول الله شيء جبلني الله عز وجل به أم أمر اكتسبته؟ قال بل مما جبلك الله عليه. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه العلاقة وهذا التلازم بين ما في القلوب من الاعتقاد وبين ما ينبغي أن يكون عليه صاحب هذا المعتقد من العمل الصالح والخلق الكريم والصفات الحميدة التي تدل على صدق إيمانه، كما قال الإمام السعدي عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة، قال هذه الأعمال الصالحة وهذه الأخلاق الحسنة تدل على صدق إيمان أصحابها، تدل على صدق إيمان أصحابها. ونحن نعتقد، وهذه عقيدة أهل الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذه هي أركان الإيمان. نعتقد هذا المعتقد، ومن خالف في هذا خالف الخوارج، خالف المعتزلة، خالف المرجئة، جعلوا الإيمان بعيد عن العمل وأخروا العمل عن حقيقة الإيمان، أرجعوه، ولهذا نسبوا إلى هذه الفعل الشنيعة وكانوا مرجئة لأجل ذلك. ومنهم من قال أن الإيمان مجرد التصديق، وغلاتهم قالوا مجرد النطق فقط. وكان من لازم قولهم القول أو من فساد قولهم القول أن أفضل مؤمن في هذه الأمة كأفجر فاجر فيها، لأن الأعمال لا علاقة لها، وبالتالي لا يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أبدا، سووا بين هذا وذا. والله جل وعلا قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهذا لا شك ولا ريب أنه من أفضل الباطل، ولهذا صاحب العقيدة المسلمة السليمة في هذا الباب يعتقد أن إيمانه ينبغي أن يكون أو أن تجتمع فيه هذه الأركان، أن يكون اعتقاد بالقلب، وأن يكون نطق باللسان، وأن يكون عمل بالجوارح، عمل بالجوارح كلها. وهذا يدخل تحته كل أنواع العبادات، كل أنواع العبادات، وتلحق به جميع المعاملات، لأن في هذه المعاملات امتثال لأمر الله جل وعلا واجتناب لنواهيه. وهذا هو الذي تعبد الله جل وعلا به عباده. فقوله تبارك وتعالى: أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه والنبيين والكتاب والنبيين، والكتاب والنبيين، ثم هذه ما تعلق بأركان الإيمان. ثم قال بعد ذلك في المعاملات الطيبة والأخلاق الحميدة: وآتى المال على حبه، آتى المال الذي جعله الله جل وعلا محبوب عند العباد، ولأجل هذا الحب بهذا الفاني وقع منهم ما وقع من العظائم ومن الفتن، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يتقاتل الناس من أجل هذا المال، يخاصم الأخ أخاه، بل الابن أباه والبنت أمها لأجل هذا المال، سبب لقطيعة الرحم وسبب للفتن التي تقع بين العباد. انظروا إلى حال الناس في زماننا هذا، لو يهدم دين الله جل وعلا أو تهدم أصوله لا يحركون ساكنا، ولكن إذا ابتلاهم الله جل وعلا بالسلطان الذي يأخذ دراهمهم ودنانيرهم أمروا عليه الدنيا وخرجوا عليه وقالوا: نريد حقنا. أين حقكم لما انتهكت حرمات دينكم، لما منع أبناؤنا وبناتنا من الصلاة في مدارسهم، منعت بناتنا من ارتداء لباس الحشمة، اللباس الشرعي الذي أمر الله عز وجل به عباده، أين كان هؤلاء؟ وأين كان أبواقهم الذين ينفذون فيهم كما ينفذ الشيطان في قلوب العباد من أولئك الذين لا يخشون في الله جل، الذين لا يخشون الله تبارك وتعالى من خلال أعمالهم، ويسيئون إلى إخوانهم بسبب تحريضاتهم وبسبب إشعال نار الفتنة في بلادهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يعصم هذه الأمة من شرورهم. هذا المال على حبه، يعني رغم حبه لهذا المال. وهذا مما جبل الله جل وعلا عليه العباد، وتحبون المال حبا جما. وكان الامتحان في هذا الحب يميز الله جل وعلا المؤمن الصادق من العابد للدينار والدرهم، الذي قال فيه النبي الكريم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة من التعاسة، تعس لأنه عظم هذا المال فوق ما يستحقه. الله جل وعلا سخره له، فجعل نفسه مسخرا لهذا المال. نسأل الله العفو والعافية. والفارق بينهما أن من جعل المال مسخرا له لا يأخذ منه إلا ما حل له، لا يكسبه إلا بالطريق الحلال، ولا ينفقه إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لأنه علم علم اليقين أنه يوم القيامة يسأل عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفق، فأعد لهذا السؤال جوابا، واجتهد في كسبه كسبا حلالا طيبا، واجتهد بعد ذلك في إنفاقه إنفاقا صالحا طيبا. فاء الله جل وعلا ثقل موازينه في ماله، ولهذا نعم المال الصالح للعبد الصالح، يتقي الله جل وعلا به، ويعبد ربه تبارك وتعالى به، وينفق فيه في أوجه الخير كلها. من أفضل هذه الأمة، بل هو أفضلهم بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق الذي سخر هذا المال لبلوغ الدرجة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى، نال به مرضات الله، جاء بكل ماله وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: هذا مالي يا رسول الله، هذا مالي يا رسول الله، ضعه حيث شئت في أوجه الخير. قال: ماذا تركت لولدك؟ قال: تركت لهم حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه درجة لا يبلغها كل الناس، حتى وإن كان من أفاضل الناس، ولكن الله جل وعلا يستبي من خلقه من يشاء، ويفضل من عباده من يشاء. هذه المنزلة الرفيعة لهذا الصحابي الجليل. ما أمرنا بأن ننفق كل ما نملك في سبيل الله، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد سعد أن يوصي بشطر ماله نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال: أوصي بثلثه يا رسول الله. قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، لأن هذا درجته ليست كدرجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإنفاق هذا المال الذي جعله الله محبوبا للعباد دليل على صدق إيمانهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان في المعرض بيان فضائل الأعمال. قال: في الصدقة والصدقة برهان. قال علماؤنا: برهان على صدق إيمان صاحبه أو صاحبنا، صادق في إيمانه، لأن الله أمره أن يخرج هذا المال فأخرجه، يقين على الله أنه إذا أخرجه وأنفقه في سبيله فإن الله جل وعلا يعوضه خيرا، فإن الله جل وعلا يبارك فيما أبقاه عنده، بخلاف من أمسك ما من يوم يبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملك من الملائكة سخره الله جل وعلا لصاحب المال، سخر من يدعو له بالخير لصاحب المال الصالح، وسخره لمن يدعو على ممسكه بالشر لهذا المقتر، يقول للمنفق ويدعو له اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني الذي أنفق في سبيلك أخلق له بالخير يا ربنا، هذا دعاء الملك. والثاني يدعون له، يدعون عليه بأن يتلف له ماله، ولهذا حقيقة هذا المال في البركة التي يجعلها الله جل وعلا فيه أو يرفعها الله جل وعلا منه. من الناس من له من المال القليل ولكنه من أسعد الناس به، لأن هذا القليل بارك الله له فيه، ينفق منه على عياله، يتزوج به الواحدة والثانية والثالثة. يسكن به ولده المسكن البزيه ويرزقه المركب الهني، كل هذا بهذا المال القليل الذي أعطاه الله له، وبعضهم مال كثير، الحسابات كلها مملوءه، يعني مال من الربا ومال من بسبب رشوة ومال بسبب يعني من أنواع الشرور كلها، ومن جميع سبل الخبث فيه، نسأل الله العفو والعافية. عنده الغاية تبرر الوسيلة، وتجده من أشقى الناس في هذا المال، من أشقى الناس، يبتلى بأنواع من الأوجاع وأنواع من المصائب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا وجب على المؤمن أن يتقي الله جل وعلا في كسبه وفي إنفاقه، يجتهد في الكسب الحسن، لا يدخل بيته ولا يدخل جوفه دينار من حرام أو دينار فيه شبهة حرام. الشبهة في باب الكسب يجب على المؤمن أن يجتنبها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى تلقى الله جل وعلا، حتى تلقى الله جل وعلا والملائكة تبشرك، تبشرك بالبشرى الطيبة، ادخلوها بسلام آمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن لا يحرمنا من هذا النعيم. قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وهذه مصارف الصدقة، مصارف الصدقة، ولحكمة أرادها الله جل وعلا أن هذه المصارف كلها المنفق يعطي لهؤلاء ممن لا يرجى منه إرجاع شيء به، يعطي لأنه عطاؤه هذا يبتلي به وجه الله عز وجل، لا يعطي حتى الأحجار يكبر بعد ذلك. بعض الناس يمشي بهذه المعادلة. نعطي بس نجيب. لاحظتوا يقول يا زبد أنا قلت في واحد المنطقة ما أدري إذا كان عندكم هذا البدعة المنكرة ولا لا. قالوا لي في بعض المناسبات يعني الأعراس والولائم يكتبوا يديروا واحد الزمان هذا في العصر وهذا المناسبة تكون حقيقة 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 ما شاء الله الله يبارك في أميمة وفي أمها وأخواتها وإخوانها. إحنا نعيد أخانا موسى من هذا الأمر ولكن إذا في حقيقة جاء الواحد مختص ماسك الزمام ويستقبل الطيور يجي داخلها والجبس قال أنا جبت لها حذاء يكتب حذاء أعمال فان أعمال جاب حذاء مش داخل الطعام أنا كتب حاجة أخرى فلان وش جاب قفة بنان وفلان وش جاب 2000 دينار وبعدين هذا الزمام يفتحوا لما تجيب مناسبات هؤلاء اللي الذين حضروا وليمته او عقيقته يقول لك اليوم شكون هذا دلت عمر بن عمر نروح نجيب حذاء ويدي له الحذاء المكافاه من جنسها والنبي عليه الصلاه والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ الذي يصل لله عز وجل وفي الله لا يكون مكافئا لا في اصل الفعل ولا فيما احتك به لا في اصل الفعل يقول انا لا اصل الا من وصلني هذا خطأ تصل من وصلك وتصل من قطعك واجر صلتك لمن قطعك اعظم من اجر صلتك لمن وصلك سبحان ربي العظيم تريدون الاجر تريدون الثواب وهذا امتحان إخلاصنا في أعمالنا لربنا إذا كنا نريد الله عز وجل والدار الآخرة نسعى فيما هو أعظم في الأجر والثواب صح ولا لا نصل من قطعنا نقول الحوص عليه شكون هذا درايتنا لكن صعيبة على النفوس ولا نتكلم فقط ولكن هذا الذي ينبغي علينا جميعا ولكن هذا لا يوفق فيه إلا الموفق من عباد الله تبارك وتعالى من جرد نيته في أعماله كلها فالحكمة في هؤلاء جميعا أنهم لا يرجع أن يرجعوا له مما أعطاهم شيئا الفقير والمسكين وابن السبيل هذا ربما يعطيه ولا يلقاه إلا يوم القيامة تسكشف ما جاي واحد ما عملش عارف جاي من الطوق وعقب عليكم بسكراش ومقطوع الحال ومحتاج ومن إخواننا من أنفق عليه وتصدق عليه سواء من صدقته الواجبة أو صدقة التطوع أعطاه من زكاته يجوز له هذا أو التطوع عموم الصدقات ما يزيدش يلقاه أبدا والسائلين الذين يسألون الناس بحاجتهم إلى السؤال هؤلاء الذين يعطون لا أولئك الذين احترقوا السؤال هؤلاء على غير سبيل نعوذ بالله جل وعلا وفي الرقاب من يريد أن يفك نفسه من العرق وهذا يصدق في المكاتب أو في غيره من ينفق في سبيل الله لعتق الرقاب كان من أوجه الخير ومن أهل الخير من اختص بهذا الأمر يجمع المال ويعتق الرقاب المؤمنة في سبيل الله تبارك وتعالى ومن عرف بهذا وهو من المكثرين من أصحاب رسول الله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الخير ابن الخير وفي الرحى. ثم قال وأقام الصلاة وآت الزكاة. أقام الصلاة التي هي الركن العظيم من أركان هذا الدين، التي هي آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو يعالج سكرات الموت، يقول ويردد الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. هذه الصلاة التي ضيعها الكثير منا، ضيعها لا يؤديها جماعة، ضيعها لا يحافظ على جماعتها في المسجد مع الإمام، يصلي صلاة النهار ويضيع صلاة الليل، صلاة الفجر أو صلاة العشاء التي هي أثقل الصلاة على المنافقين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الواجب على المؤمن أن يكون محافظا على صلاته، وليعلم علم اليقين كما قال الإمام أحمد، إن حظه من الإسلام بقدر حظه من الصلاة، يعني درجة إسلامه بقدر درجة محافظته على صلاته. إذا كان مجتهد في هذا الأمر الاجتهاد المطلوب، مبتدلا بأمر الله جل وعلا، والنصوص في هذا كثيرة، فإن هذا يدل على درجة إسلامه عند الله تبارك وتعالى. والركن الذي يلي هذا الركن أقام الصلاة وآتى الزكاة، زكاة الأموال، العبادة المالية العظيمة التي تشمل أنواع الأموال كلها. عندكم أنتم زكاة التمر، قريب قصرين بها، قصرين من حيث العلم ومن حيث العمل، لأن هذه زكاة ينبغي أن يعلم حبها، وينبغي لأهلنا جميعا في هذه المدينة الطيبة بطيب أهلها وطيبتهم في صلاح أعمالهم وتقواهم لربهم جل وعلا، نحسبهم والله حسيبهم. وهذا ركن من الأركان يجب على أهل هذا البلد اللي مختص في هذا النوع من أنواع الزكاة أن يتفقهوا في حكمها. يعفو النصاب الذي إذا بلغه الفلاح وجب في تمره الزكاة 5 أوزر، ويخرج هذه الزكاة بقدرها. أنا أخبر أن تم خزنها بقدر كل حد. بعض الناس هكذا عنده 1000 هكتار، ما يجوز قريب ال 10 هكتار
لو قال والله لا أزيد عليها
قال والله لا أنقذ عليها، كلامه مقبول، لأن العبرة بالإنقاذ. إذا زدت عليها فالله عز وجل يزيده. قال هذا حبي يحددها، لا أزيد عليها ولا أنقص. ولما أدبر قال النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة إن صدق. الصدق يا إخوة، دخل الجنة إن صدق، كان من أهل الجنة، اكتفى بما فرض الله عليه، وهذا الذي أمرنا به. ما تقصد إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. جاء في الحديث القدسي، إذا الزكاة أمرها عند الله جل وعلا عظيم، يكفي أنها ركن من أركان هذا الدين. على أصحاب الأموال أن يتقوا الله جل وعلا بها، وأن يعلموا كذلك أن الله تبارك وتعالى لا يزيدهم بإخراج زكاتهم إلا بركة في هذا المال، لأن الزكاة ما سميت زكاة إلا بمعنيين اثنين. المعنى الأول الزكاة بمعنى النماء، بمعنى أنك إذا أنفقت أو أخرجت زادك الله جل وعلا، ما نقص مال من صدقة. المال إذا أخرجت منه الصدقة لا ينقص، ولا تظن أنه ينقص. والله يا إخوة، والله الدليل لله، جربوا هذا وسترون، والله ما من مؤمن يخرج نفقة خالصة من قلبه يبتغي بها وجه الله إلا أراه الله جل وعلا ثمرة نفقته وبركتها في حينه، في حينه تنفق من يريد الله جل وعلا هذا الخير، يقين على الله تبارك وتعالى. نشك في خبر وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أبدا. فهي زكاة بمعنى النماء، أي تزيد في مالنا ولا تنقص منه. ما خاف يا صاحب الحساب، هذا مشكلة أصحاب الحسابات، اللي عندهم واحد ناقص واحد يساوي صفر. أما أصحاب البركات، واحد ناقص واحد يساوي اثنين أو ثلاث أو أربعة، أنا بلي ما صدقوش. وفيكم بلك أساتذة في الرياضيات يخرب هذا. والله ما يخرب يا إخوان، والله إني أحدثكم من منطلق الوحي، من قول ربي جل في علاه وقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي ندعي أننا نؤمن به وأنه رسول رب العالمين وأنه نخبر عن الله وأنه الصادق المصدوق. والله ما غشنا في شيء، لا في صغير ولا في كبير. والله نصح هذه الأمة وأخلص في نصحه لها فداه أبي وأمي. تيقنوا على هذا يا إخوان وسترون النتيجة. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. أما ما يدخره لكم ربكم تبارك وتعالى في الآخرة فهو أعظم وأكثر بركة وخيرا، أعظم بكثير. يتمنى الإنسان لو أنه يرد إلى هذه الدنيا وينفق كل ماله، كل ماله. ألم تقرأوا قول الله جل وعلا؟ ذاك الرجل الذي سأل ربه الرجعة، سأل ربه الرجعة لما رأى الحقيقة ماثلة بين عينيه، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة. كلمة هو قائلها أنهم إليها لا يرجعون. يتمنى الرجعة ولكن هيهات فاجعلوا يقينكم على الله تبارك وتعالى وأنفقوا ينفق الله تبارك وتعالى عليكم ويبارك لكم. أقام الصلاة وآتى الزكاة ثم قال وهذه من الأخلاق الحميدة العظيمة والتي تدل على صدق إيمان أصحابها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال أهل التفسير هذا العمل الوفاء بالعهد يشمل جميع الطاعات وجميع الفروضات لأنها كلها داخلة في الوفاء بالعهد. نحن عاهدنا الله جل وعلا وقد أخرجنا الله جل وعلا من ظهور أبينا آدم كالذر يعني ذلك النمل الصغير وأخذ علينا العهد ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا وعاهدنا الله جل وعلا على توحيده وعلى عبادته ومقتضى هذا التوحيد والعبادة امتثال أوامره كلها. هذا أعظم العهد العهد مع الله تبارك وتعالى ثم العهد مع خلقه والوفاء به واجب وهو من الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة التي يتصف بها الخلق من عباده والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء قالوا في حاله ابتلاء والمؤمن في هذه الدنيا يبتلى. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نفتن أو نفتتن في ديننا ونبتلى والواجب علينا أن نقابل هذا بالصبر الصبر الجميل الذي مكره العبد الصالح. قال فصبر جميل. قال الصبر الجميل هو الذي لا شكر. قال السبب لا شكر فيه تصبرت جدا فلم تشتري اصبر تزل فيما تصاب به وقل حسبي الله هو نعم الوكيل. نعم الوكيل هو سبحانه وتعالى. لا بد ان نوطن انفسنا على هذا يعني نتهيأ بمثل هذا ولا بد منه لأن المرض يبتلى على قدر ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أشد الناس بلاء الأنبياء الذين هم خير الناس ثم الذين يلونهم ثم الذين لو كان أحد من الناس يعفى من هذا لا عفي الخيار من عباده وهم أنبياؤه ورسله. امتحنوا الامتحان العظيم وامتحنوا البلاء الشديد ونبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام يسجد عند البيت ويأتي كفار قريش بسدر جزور يعني هذا اللي في جوف الناقة بعد ذبحها اللي تسموه ثم نظافة ويضعونه على ظهره وهو ساجد لربه تبارك وتعالى. هو صابر محتسب وهو خير خلق الله. يذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى ربهم وإلى ما ينجيهم وإلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ويقابلونه بالشتم والضرب وسلطوا عليه بدانهم وبالمالهم حتى أدميت قدمه بداه أبي وأمي وهو صابر محتسب اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا كل داعي إلى الخير يا إخوان يسدي قلبه بخبر حبيبه ونبيه عليه الصلاة والسلام. والله الذي لا إله إلا هو مهما نصاب به من البلاء في هذا الباب لا يأتي في ألم واحد وجده حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان ما تعرض له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشد مما تعرضنا له؟ ورغم ذلك قد نضطجر، ورغم ذلك قد لا نصبر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. اصبروا، الله جل وعلا يعوض الصابر بأعظم ما صبر من أجله يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، هذا ما قاله الله عز وجل بأي عمل من الأعمال إلا بالصبر. الصبر حين البلاء، والصابرين في البأساء، والضراء الصبر عند المصائب والأوجاع التي يبتلى بها الناس، والأسقام الذي لا يسلم منها لا التقي ولا الفاجر، لا المؤمن ولا الكافر. إنكم تألمون كما يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. رجاؤنا في ربنا عظيم يا إخوان، وهذا الذي يسلي قلوبنا. المؤمن أمره كله يبتليه الله جل وعلا ويصيب منه الشوكة يشاكها المؤمن، الشوكة يشاكها المؤمن، يصبر عليها يؤجر عليها عند الله الأجر العظيم. قال في البأساء والضراء وحين البأس. حين البأس قال العلماء في الجهاد والاقتتال في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذه أنواع الصبر الثلاث، من حققها كان صابرا بالله جل وعلا صدقا وحقيقة. والعلماء يجعلون الصبر من جانب آخر، يعني بالنظر إلى الطاعات والمعاصي، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. طيب الصبر على طاعة الله جل وعلا هو الصبر عن معاصيه، لأن الصبر حقيقته نفس النفس. إذا كنت في طاعة تحبس هذه النفس على أن تصبر على هذه الطاعة، ربما تجد مشقة في البداية، ثم بعد ذلك يكرمها الله جل وعلا حتى تصبر. لا تجد الجنة إلا في مثل هذه الحالة، لا تجد الجنة إلا في صلاتها ووقوفها بين يدي ربها جل وعلا، كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول لمؤذن: يا بلال أرحنا بها يا بلال. راحته وحياته وسعادته في صلاته ووقوفه بين يدي ربه. صبر على الطاعة في هذه الأيام، ونحن مقبلون على شهر الكريم الذي يسر الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر العظيم. اصبر على ذلك، ربما تتألم، ولكن هذا الاحتساب يجعلك تجد لذة، تلك المشقة تبقى لذة لأجل هذا الأمر. ولهذا إذا صمنا ينبغي أن نصوم كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في الصبر، والحديث عنه طويلا إن شاء الله فقط. ويمكن أن نعلم كذلك أن الصبر هو أحد الأركان الثلاث في سعادة الإنسان، كما قال ابن القيم عليه
الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة، قال ربنا أولئك الذين صدقوا، هؤلاء هم أهل الصدق، صدقوا مع الله لما حققوا هذه الأشياء، وأولئك هم المتقون، لأن تقوى الله جل وعلا لا تتحقق إلا بها، إلا بترك المحظور وفعل المأمور. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين من عباده، ومن الذين يتقون ربهم تبارك وتعالى في أنفسهم ومع غيرهم من إخوانهم ومن قرابتهم، وأحسن الناس في هذا الأمر هو أحسن الناس لأقرب الناس إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم في أهله وأنا خيركم في أهلي. ربما أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. أحسن. ولكن البر من آمن بالله والملائكة، أنا قلت ملائكة، جزاك الله خير. فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا في الأمور كلها، وأن يجعلنا من عباده الصادقين الناصحين المخلصين، وأن يحفظ بلدنا، وأن يجعله ويبقيه آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح شأننا وشأن جميع إخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا أن جمعنا بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة العزيزة إلى قلوبنا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يؤلف بين قلوبهم. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا دائما وأبدا أننا إذا اجتمعنا بإخواننا لا نجتمع إلا على ذكره، ولا نجتمع إلا للتواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، والذي نسأله جل وعلا أن ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع، وأن يوفقنا للعمل بما نسمع، وهذا هو المراد والمقصود. والذي ينبغي أن نعلمه جميعا إخوتي الكرام أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالصفات الحميدة وأمرنا بها وحثنا عليها، وما من صفة هي صفة من صفاته وصفة من صفات أخص خلقه وأحبهم إليه إلا وهي محبوبة عنده تبارك وتعالى، وهذا بالنسبة لصفات الجمال التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى. من هذه الصفات صفة الصدق الذي أمرنا به ربنا جل وعلا، وأمرنا أن نكون مع أهله، وحثنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وأوصانا به عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والصدق أنواع، أجلها وأعظمها عند الله تبارك وتعالى الصدق معه، الصدق مع الله تبارك وتعالى. هذا النوع من أنواع الصدق الذي لا يتحقق إلا بأمور ثلاث، لا يتحقق إلا بالإيمان والاعتقاد الحسن في الله جل وعلا، ولا يتحقق إلا بمقتضى هذا الإيمان، وهو العمل الصالح الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. ولا يتحقق كذلك إلا بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي أرشدنا إليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وحثنا عليها نبيه الذي أخبر عن نفسه وعن بعثته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه الثلاث التي بها يتحقق الصدق مع الله جل وعلا جمعها ربنا تبارك وتعالى في آية عظيمة من كتابه، وهي قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية العظيمة التي قال فيها الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أنها اشتملت على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. هذه الأمور التي تضمنتها هذه الآية كلها تندرج تحت ما ذكرنا من الصفات والأعمال التي بها يكون المؤمن صادقا مع الله تبارك وتعالى بحسن الاعتقاد والإيمان الصادق بالله عز وجل وبأركانه. ليس البر قال ربنا، والبر يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول يراد به الإحسان، الإحسان إلى الخلق، وهذا الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، والإحسان إلى الخلق لا يكون إلا بحسن التعامل معهم، وهذا أمر لا بد منه، وهذا أمر يجب على المسلم أن يعتني به. والمسلم في هذه الحياة يسعى لإصلاح أو تحسين علاقتين، العلاقة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، وهي الأولى وهي الأعظم وهي الآكد، والعلاقة التي بينه وبين الخلق. فالأولى صلاحها لا يتحقق إلا بتقوى الله جل وعلا، والثانية لا تتحقق كذلك إلا بحسن الخلق. ولهذا لما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام ذاك السؤال العظيم الذي رواه الترمذي وغيره في سننه بسند صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق. ثم سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوبان الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله تبارك وتعالى وحسن الخلق. تقوى الله إصلاحك للعلاقة بينك وبين ربك بالتزام أوامره، والتقوى ليست إلا هذا، فعل المأمورات وترك المنهيات. تقوى الله جل وعلا هي أن يجدك الله تبارك وتعالى عند محابه، وأن يفتقدك عند مصاخبه. تقوى الله تبارك وتعالى هي الوصية العظمى، وصية الله جل وعلا لعباده للأولين والآخرين، وصية أنبيائه لأتباعهم جميعا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ونبينا عليه الصلاة والسلام كانت أعظم وصيته لأمته الوصية بتقوى الله جل وعلا، كما جاء في حديث العظام رضي الله تعالى عنه لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال إله أبي وأمي أوصيكم بتقوى الله. أول ما يوصي به النبي الكريم الحريص على خير هذه الأمة الذي يريد لها الخير
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلها تتجلى في سنته، تتجلى في وصاياه، وتتجلى في مواعظه، وتتجلى في أوامره ونواهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا جل وعلا إلا وذلنا عليه وأمرنا به وحثنا عليه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله تبارك وتعالى إلا ونهانا عنه وحذرنا منه فداه أبي وأمي. ولهذا صح أن نقول بقوله أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا من أراد الهلاك لنفسه، لأن الذي يريد النجاة لها لا سبيل له، لا سبيل له إلا باتباع هديه والسير على سنته ولزوم الطريقة التي سار عليها خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم سلف هذه الأمة الكرام. فتقوى الله جل وعلا هو الأمر العظيم الذي به صلاحنا في هذه الدنيا، والذي به نجاتنا وفوزنا يوم القيامة. ثم قال وحسن الخلق، وهو ما ذكرنا من معنى البر والإحسان إلى الغير، الإحسان إلى الخلق. والمعنى الثاني أن البر بما يكون ضد الإثم أو الذي يقابل الإثم كل فعل من أفعال الخير، وكل طاعة من أنواع الطاعات هي من البر الذي أمرنا به شرعا، والذي به تثقل موازيننا عند ربنا تبارك وتعالى. ويشمل هذا أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويشمل معهما الأخلاق الحسنة والصفات الكريمة التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، أن يتحلى بها طاعة لربه جل وعلا ومولاه، أن يتحلى بها امتثالا لأمره واتباعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يجعله محققا لحقيقة الاتباع، لأن حقيقة الاتباع ليست ادعاء يدعيه الإنسان أو يتمناه في نفسه، إنما هو عمل بجوارحه، وهو صفات يجب عليه أن يتصف بها متأسيا في ذلك بنبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن قول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن أولا بالله، أن تؤمن بالله، والإيمان بالله تبارك وتعالى أصل الإيمان، وهو الركن الأول من أركانه. ولا يؤمن المؤمن إلا إذا آمن بأركان الإيمان الست، أن تؤمن كما جاء في حديث عمر وفي حديث ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أن تؤمن بأركان الإيمان الست وخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدر بإعادة التذكير بالإيمان به على أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ما قال أن تؤمن بالله وأن تؤمن بملائكته وأن تؤمن بكتبه قال أن تؤمن بالله ثم جمعها ثم في الإيمان بالقدر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره لأن في الإيمان في القدر امتحان عظيم لأهله لأن الكثير من الطوائف قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام ظلت في هذا الركن ألا وهو الإيمان بالقدر ولهذا جعله علماؤنا من أصول الإيمان ومن أصول السنة كما ذكر هذا الإمام أحمد في أصوله في أصول السنة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره لا يؤمن المؤمن إلا إذا آمن بهذه الأركان الست وهي كل لا يتجزأ لأن الكفر بركن واحد كفر بالأركان جميعها لا يقول أنا أؤمن بالله وملائكته ورسله ولكنه من ذي اليوم الآخر الذي ما آمن بهذا الركن ما آمن بالأركان كلها لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله جل وعلا ومن الإيمان التصديق بكل ما جاء عن الله جل وعلا وهذه كلها من الله لأنها من مسائل الإيمان ومسائل الإيمان كلها من مسائل الغيب لا يعلمها إلا الله وعلمها الله جل وعلا نبيه بل علمها سائر أنبيائه ورسله ولهذا هذه المسائل المتعلقة بالإيمان ليست محل اجتهاد بل هي توقيفية كلها ما من مسألة من مسائل الإيمان إلا ويجب أن يكون دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله لا نثبت مسألة من هذه المسائل إلا بدليل ولا نقبل فيها اجتهاد أي مجتهد كائنا من كان وعندنا ما ينسب للصحابة من هذه المسائل له حكم خاص به وهذا ما يعرف عند العلماء أن قول الصحابي في المسائل الغيبية له حكم الرفع له حكم الرفع لما قعد علماؤنا هذه القاعدة لأن الصحابة عدول لأن الصحابة عدول وهذا الذي يجب علينا أن نعتقده فيهم الصحابي لا يكذب الصحابي لا يتقول على ربه ولا على نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا من تمام عدالتهم رضي الله تعالى عنهم فإذا قال الصحابي في مسألة من مثل هذه المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للرأي فيها قال العلماء يحكم عليه أنه في حكم المرفوض إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستثنوا من ذلك إلا من عرف من الصحابة بالإجتهاد رواية الإسرائيليات، وهذا لدقة تفصيلاتهم وتقييداتهم رحمة الله جل وعلا عليهم، ما تركوا بابا من الأبواب التي قد يدخل فيه على الأمة ما ليس منها من دينها إلا وسدوه، سدوه بمثل هذه القواعد والضوابط الشرعية المتينة والمنيعة. ومن عرف برواية الإسرائيليات من الصحابة معروف، وهذا تنزيها لحديث رسول الله من جهة، وحفظا لهذه العقيدة عقيدة المسلمين من جهة أخرى. فمسائل الإيمان لا يدخلها دخيل من قبل الرأي البشري أبدا، كلها وحي منزل من السماء. ولهذا كانت أهمية الاعتناء بمسائل الاعتقاد وتقديم هذا العلم على سائر العلوم، وهذه وصية علمائنا وتوجيهاتهم في هذا الباب. إذا نصحوا لطلابهم أو نصحوا لمعلميهم ينصحونهم بالبدء في المهم من العلوم والفنون، وأهم العلوم وأولها هو علم التوحيد أو علم الاعتقاد، الذي يتضمن العلم بهذه الأركان الست التي هي أركان الإيمان، والتي جاء ذكرها في هذه الآية، وإن لم تذكر جميعها إلا أنه جاء ذكر غالبها في قوله تبارك وتعالى: ولكن البر أن تؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين، ولم يبقى إلا ذكر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا يدل على أن مثل هذه المسائل ينبغي أن نعتقد أن دليلها يكون من عموم الأدلة الواردة فيها، ليس من دليل واحد نستنبط حكما من الأحكام، هذا لا يستقيم، وهذا ليس منهجا للواثقين بالعلم. الواثقون بالعلم ليس هذا سبيلهم، ولا هذه طريقتهم ولا منهجهم. هذا ربما يصلح أن يكون صفة أنصاف المتعلمين أو صفة المتعالمين الذين يظنون أنهم تعلموا شيئا بتعلمهم لدليل من الأدلة أو لبعض من الأدلة، ظنوا أنهم أتوا على أبواب العلم كلها وعلى الأدلة جميعها، هذا خطأ. ولهذا دائما وأبدا الطالب يحتاج إلى العالم، يحتاج إلى من يكبره علما وفضلا، يحتاج إلى أن يرجع إليه في مسائله العلمية، وأن يرجع إليه في الاقتداء به والتأسي بأخلاقه وهديه، لأن هؤلاء رفع الله جل وعلا قدرهم، لأن هؤلاء ميزهم الله تبارك وتعالى وأمرنا أن نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل وعلا يرفع طائفة منا فما الذي يجب علينا إزاء هؤلاء؟ الذي يجب علينا أن نمتثل أمر ربنا جل وعلا، الذي يجب علينا أن نرفع ما رفعه الله، خاصة إذا جاء التأكيد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. الشقي المخذول المبعد هو الذي لا يعرف لهؤلاء قدرهم ولا يعرف لهم حقهم ولا ينزلهم منزلتهم. والله إنه لمن أشقى الناس، وهذه علامة من أبرز علامات الخذلان. ولهذا كان أئمتنا وسلفنا الخيار البررة يقولون، بل جعلوا هذا أصلا من الأصول، أصلا من الأصول يميزون فيه بين المحق والمبطل، بين السني والمبتدع. علامة أهل الأهواء والبدع كانوا يقولون: الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل الأثر، بمعنى أنك إذا رأيت من يقع في عرض عالم من علمائنا وإماما من أئمتنا فاعلم أنه صاحب ضلالة وأنه من أصحاب البدع والأهواء. وإن ادعى لنفسه أنه إمام أئمة أهل السنة فإن هذا يفضحه. والله تبارك وتعالى جعل علامات يفضح بها أهل الشر، كما أنه جعل علامات يميز بها أهل الخير حتى يعرفهم الناس بها. من أوضح هذه العلامات وأجلها الصدق مع الله تبارك وتعالى، الصدق مع الله فيما تعتقد، والصدق مع الله فيما تعمل، والصدق مع الله جل وعلا فيما تتحلى به. لا يكفي أن تكون صادقا مع الله فيما تعتقد في مسائل الإيمان، ثم أنت في باب الأعمال من أبعد الناس، لا يستقيم هذا. ولهذا تجدون تلك النصوص الشرعية التي تجمع دائما وأبدا بين حسن الاعتقاد وصالح العمل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. إكرام الضيف خصلة من الخصال الحميدة وخلق من الأخلاق الكريمة. الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى أكرم به طائفة من عباده، وهذا رزق يعطيه الله جل وعلا من شاء من عباده، كما أن الله عز وجل يقسم الأرزاق بين العباد، يقسم كذلك هذه الأخلاق والصفات بين العباد. ولهذا ذكر الرجل الصالح سيد قوم عبد قيس لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأشد، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرفه قبل أن يراه وقبل أن يفد إليه، عرفه به الوحي، الله جل وعلا عرفه به قبل أن يأتي، وعرفه بخصاله الحميدة، وأخبره أن هذا الرجل فيه خصال كريمة يحبها الله جل وعلا ويحب المتصفين بها. لما دخل عليه بشره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنات. سبحان ربي العظيم. هذا الرجل تعجب، قال يا رسول الله شيء جبلني الله عز وجل به أم أمر اكتسبته؟ قال بل مما جبلك الله عليه. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه العلاقة وهذا التلازم بين ما في القلوب من الاعتقاد وبين ما ينبغي أن يكون عليه صاحب هذا المعتقد من العمل الصالح والخلق الكريم والصفات الحميدة التي تدل على صدق إيمانه، كما قال الإمام السعدي عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة، قال هذه الأعمال الصالحة وهذه الأخلاق الحسنة تدل على صدق إيمان أصحابها، تدل على صدق إيمان أصحابها. ونحن نعتقد، وهذه عقيدة أهل الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذه هي أركان الإيمان. نعتقد هذا المعتقد، ومن خالف في هذا خالف الخوارج، خالف المعتزلة، خالف المرجئة، جعل الإيمان بعيد عن العمل وأخروا العمل عن حقيقة الإيمان، أرجعوه، ولهذا نسبوا إلى هذه الفعل الشنيعة وكانوا مرجئة لأجل ذلك. ومنهم من قال أن الإيمان مجرد التصديق، وغلاتهم قالوا مجرد النطق فقط، وكان من لازم قولهم القول أو من فساد قولهم القول أن أفضل مؤمن في هذه الأمة كأفجر فاجر فيها، لأن الأعمال لا علاقة لها، وبالتالي لا يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أبدا، سووا بين هذا وذا. والله جل وعلا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهذا لا شك ولا ريب أنه من أفضل الباطل، ولهذا صاحب العقيدة الصحيحة السليمة في هذا الباب يعتقد أن إيمانه ينبغي أن يكون أو أن تجتمع فيه هذه الأركان، أن يكون اعتقاد بالقلب وأن يكون نطق باللسان وأن يكون عمل بالجوارح، عمل بالجوارح كلها. وهذا يدخل تحته كل أنواع العبادات، كل أنواع العبادات، وتلحق به جميع المعاملات، لأن في هذه المعاملات امتثال لأمر الله جل وعلا واجتناب لنواهيه، وهذا هو الذي تعبد الله جل وعلا به عباده. فقوله تبارك وتعالى أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه والنبيين والكتاب والنبيين ثم هذه ما تعلق بأركان الإيمان. ثم قال بعد ذلك في المعاملات الطيبة والأخلاق الحميدة، وآتى المال على حبه، آتى المال الذي جعله الله جل وعلا محبوب عند العباد، ولأجل هذا الحب لهذا الفاني وقع منهم ما وقع من العظائم ومن الفتن، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يتقاتل الناس من أجل هذا المال، يخاصم الأخ أخاه، بل الابن أباه والبنت أمها لأجل هذا المال، سبب لقطيعة الرحم وسبب للفتن التي تقع بين العباد. انظروا إلى حال الناس في زماننا هذا، لو يهدم دين الله جل وعلا أو تهدم أصوله لا يحركون ساكنا، ولكن إذا ابتلاهم الله جل وعلا بالسلطان الذي يأخذ مراهمهم ودنانيرهم أمروا عليه الدنيا وخرجوا عليه وقالوا نريد حقنا نريد حقنا. أين حقكم لما انتهكت حرمات دينكم، لما منع أبناؤنا وبناتنا من الصلاة في مدارسهم، منعت بناتنا من ارتداء لباس الحشمة اللباس الشرعي الذي أمر الله عز وجل به عباده، أين كان هؤلاء؟ وأين كان أبواقهم الذين ينفذون فيهم كما ينفذ الشيطان في قلوب العباد من أولئك الذين لا يخشون في الله الذين لا يخشون الله تبارك وتعالى من خلال أعمالهم، ويسيئون إلى إخوانهم بسبب تحريضاتهم وبسبب إشعال نار الفتنة في بلادهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يعصم هذه الأمة من شرورهم. هذا المال على حبه، يعني رغم حبه لهذا المال، وهذا مما جبل الله جل وعلا عليه العباد، وتحبون المال حبا جما، وكان الامتحان في هذا الحب. يميز الله جل وعلا المؤمن الصادق من العابد للدينار والدرهم، الذي قال فيه النبي الكريم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميسة تعس عبد القطيفة من التعاسة، تعس لأنه عظم هذا المال فوق ما يستحقه، الله جل وعلا سخره له فجعل نفسه مسخرا لهذا المال. نسأل الله العفو والعافية. والفارق بينهما أن من جعل المال مسخرا له لا يأخذ منه إلا ما حل له، لا يكسبه إلا بالطريق الحلال، ولا ينفقه إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لأنه علم علم اليقين أنه يوم القيامة يسأل عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، فأعد لهذا السؤال جوابا واجتهد في كسبه كسبا حلالا طيبا، واجتهد بعد ذلك في إنفاقه إنفاقا صالحا طيبا، فالله جل وعلا ثقل موازينه في ماله، ولهذا نعم المال الصالح للعبد الصالح، يتقي الله جل وعلا به ويعبد ربه تبارك وتعالى به، وينفق فيه في أوجه الخير كلها من أفضل هذه الأمة، بل هو أفضلهم بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، الذي سخر هذا المال لبلوغ الدرجة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى، نال به مرضاة الله جاء بكل ماله وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هذا مالي يا رسول الله، هذا مالي يا رسول الله، ضعه حيث شئت في أوجه الخير. قال: ماذا تركت لولدك؟ قال: تركت لهم حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه درجة لا يبلغها كل الناس حتى وإن كان من أفاضل الناس، ولكن الله جل وعلا يستبي من خلقه من يشاء ويفضل من عباده من يشاء. هذه المنزلة الرفيعة لهذا الصحابي الجليل. ما أمرنا بأن ننفق كل ما نملك في سبيل الله، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد سعد أن يوصي بشطر ماله نهاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: أوصي بثلثه يا رسول الله. قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، لأن هذا درجته ليست كدرجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإنفاق هذا المال الذي جعله الله محبوبا للعباد دليل على صدق إيمانهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، في معرض بيان فضائل الأعمال، قال: في الصدقة والصدقة برهان. قال علماؤنا: برهان على صدق إيمان صاحبه أو صاحبها، صادق في إيمانه، لأن الله أمره أن يخرج هذا المال فأخرجه، يقين على الله أنه إذا أخرجه وأنفقه في سبيله فإن الله جل وعلا يعوضه خيرا، فإن الله جل وعلا يبارك فيما أبقاه عنده، بخلاف من أمسك ما من يوم يبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملك من الملائكة سخره الله جل وعلا لصاحب المال، سخر من يدعو له بالخير لصاحب المال الصالح، وسخره لمن يدعو على ممسكه بالشر لهذا المقتر، يقول للمنفق ويدعو له: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني الذي أنفق في سبيل الله أخلف له بالخير يا ربنا. هذا دعاء الملك. والثاني يدعون له، يدعون عليه بأن يتلف له ماله. ولهذا حقيقة هذا المال في البركة التي يجعلها الله جل وعلا فيه أو يرفعها الله جل وعلا منه. من الناس من له من المال القليل ولكنه من أسعد الناس به، لأن هذا القليل بارك الله له فيه، ينفق منه على عياله، يتزوج به الواحدة والثانية والثالثة، يسكن به ولده المسكن الفسيح ويرزقهم المركب الهني، كل هذا بهذا المال القليل الذي أعطاه الله له. وبعضهم مال كثير، الحسابات كلها مملوءه، يعني مال من الربا، ومال من بسبب رشوة، ومال بسبب يعني من أنواع الشرور كلها، ومن جميع سبل الخبز فيه، نسأل الله العفو العافية. عنده الغاية تبرر الوسيلة، وتجده من أشقى الناس في هذا المال، من أشقى الناس، يبتلى بأنواع من الأوجاع وأنواع من المصائب، نسأل الله جل وعلا العفو العافية. ولهذا وجب على المؤمن أن يتقي الله جل وعلا في كسبه وفي إنفاقه، يجتهد في الكسب الحسن، لا يدخل بيته ولا يدخل جوفه دينار من حرام أو دينار فيه شبهة حرام. الشبهة في باب الكسب يجب على المؤمن أن يجتنبها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى تلقى الله جل وعلا، حتى تلقى الله جل وعلا والملائكة تبشرك، تبشرك بالبشرى الطيبة، ادخلوها بسلام آمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن لا يحرمنا من هذا النعيم. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وهذه مصارف الصدقة، مصارف الصدقة. ولحكمة أرادها الله جل وعلا أن هذه المصارف كلها المنفق يعطي لهؤلاء ممن لا يرجى منه إرجاع شيء به، يعطي لأنه عطاؤه هذا يبتغي به وجه الله عز وجل، لا يعطي حتى يقبل بعد ذلك. بعض الناس يمشي بهذه المعادلة، نعطي باش نجيب. لاحظت بالمناسبة أنا قلت في واحدة المنطقة، ما أدري إذا كان عندكم هذا البدعة المنكرة ولا لا، قالوا لي في بعض المناسبات يعني الأعراس والولائم يكذبوا، يديروا واحد الزمان هذا في العرس، المناسبة تكون حقيقة ما شاء الله. الله يبارك في أميمة وفي أمها وأخواتها وإخوانها. إحنا نعيد أخانا موسى من هذا الأمر، ولكن إذا في حقيقة جاء يجيل واحد مختص ماسك الزمام ويستكمل الطيور، يجي داخل توجب، قال أنا جبت لها حذاء، يكتب حذاء عمر بن عمر جاب حذاء باش يدعى الطعام، أنا كيجيب حاجة بطعام. فلان واش جاب قفة بنان، وفلان واش جاب 2000 دينار. وبعدين هذا الزمان يفتحوا لما تجيب مناسبات هؤلاء اللي الذين حضروا وليمته أو عقيقته. يقول لك اليوم شكون هذا دلت عمر بن عمر، روح نجيب حذاء ويدي له الحذاء. المكافأة من جنسها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، الذي يصل لله عز وجل وفي الله لا يكون مكافئا، لا في أصل الفعل ولا فيما احتك به، لا في أصل الفعل. يقول: أنا لا أصل إلا من وصلني. هذا خطأ. تصل من وصلك وتصل من قطعك، وأجر صلتك لمن قطعك أعظم من أجر صلتك لمن وصلك. سبحان ربي العظيم. تريدون الأجر، تريدون الثواب، وهذا امتحان إخلاصنا في أعمالنا لربنا. إذا كنا نريد الله عز وجل والدار الآخرة نسعى فيما هو أعظم في الأجر والثواب، صح ولا لا؟ نصير من قطعنا نقول نحوص عليه، شكون هذا دريتنا؟ لكن صعيبة على النفوس، ولا نتكلم فقط، لكن هذا الذي ينبغي علينا جميعا ولكن هذا لا يوفق به إلا الموفق من عباد الله تبارك وتعالى، من جرد نيته في أعماله كلها. فالحكمة في هؤلاء جميعا أنهم لا يرجع أن يرجعوا له مما أعطاهم شيئا، الفقير والمسكين والمستدين هذا ربما يعطيه ولا يلقاه إلا يوم القيامة. تسكشف ما جاء واحد ما من إشعار جاي من الطوب وعقب عليكم من المسكرات ومقطوع الحال ومحتاج، ومن إخواننا من أنفق عليه وتصدق عليه سواء من صدقته الواجبة أو صدقة التطوع أعطاه من زكاته يجوز له هذا أو التطوع عموم الصدقات لا يزيد شرقه أبدا. والسائلين الذين يسألون الناس بحاجتهم إلى السؤال، هؤلاء الذين يعطون لا أولئك الذين احترفوا السؤال، هؤلاء على غير سبيل نعوذ بالله جل وعلا. وفي الرقاب من يريد أن يفك نفسه من العرق، وهذا يصدق في المكاتب أو في غيره من ينفق في سبيل الله لعتق الرقاب كان من أوجه الخير ومن أهل الخير، من اختص بهذا الأمر يجمع المال ويعتق الرقاب المؤمنة في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن عرف بهذا وهو من المكثرين من أصحاب رسول الله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا الخير ابن الخير. وفي الرقاب ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أقام الصلاة التي هي الركن العظيم من أركان هذا الدين، التي هي آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يعالج سكرات الموت، يقول ويردد الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. هذه الصلاة التي ضيعها الكثير منا، ضيعها لا يؤديها جماعة، ضيعها لا يحافظ على جماعتها في المسجد مع الإمام يصلي صلاة النهار، ويضيع صلاة الليل صلاة الفجر أو صلاة العشاء التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الواجب على المؤمن أن يكون محافظا على صلاته وليعلم علم اليقين كما قال الإمام أحمد إن حظه من الإسلام بقدر حظه من الصلاة، يعني درجة إسلامه بقدر درجة محافظته على صلاته. إذا كان مجتهد في هذا الأمر الاجتهاد المطلوب ممتثلا لأمر الله جل وعلا والنصوص في هذا كثيرة، فإن هذا يدل على درجة إسلامه عند الله تبارك وتعالى. والركن الذي يلي هذا الركن أمام الصلاة وآتى الزكاة، زكاة الأموال العبادة المالية العظيمة والتي تشمل أنواع الأموال كلها، عندكم أنتم زكاة التمر قريب من قصرين قصرين من حيث العلم ومن حيث العمل، لأنه هذه زكاة ينبغي أن يعلم حكمها، وينبغي لأهلنا جميعا في هذه المدينة الطيبة بطيب أهلها وطيبتهم في صلاح أعمالهم وتقواهم لربهم جل وعلا نحسبهم والله حسيبهم،
هذا ركن من الأركان، يجب على أهل هذا البلد اللي مختص في هذا النوع من أنواع الزكاة أن يتفقهوا في حكمها. يعطوا النصاب الذي إذا بلغه الفلاح وجب في تمره الزكاة 5 أوسق، ويخرج هذه الزكاة بقدرها. أنا أخبر أن قد خصمها بقدر كل حال. بعض الناس هكذا عنده 1000 هكتار، هاي يشوفه قريب ال10 هكتار. هذا هو والعلماء يقولوا الزكاة شرعه، هل هي حق المال أو حق الله تبارك وتعالى؟ انظر إلى فقه الفقهاء، حق الله تبارك وتعالى يجب عليك أن تخرجه، يجب عليك نعوش بالخيار، يجب عليك صدقة التفوع، هذه التفوع يجب بالخيار فيها، وهذه فيما يتنافس فيه المتنافسون. لأنه كائن حد الأبناء وكائن أبواب الخير مفتوحة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أموت.
جعلك الأعرابي قال يا رسول الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه في الصلاة في الصيام في الزكاة، والنبي يجيبه ثم قال هذا الأعرابي. الأعراب معروفين بهذا، يعني الناس كيف تقولوا ما درك قالوا والله لا أزيد عليها ولا لو قال والله لا أزيد عليها لكان كلامه غير مقبول لأنه قد حفظ، ولو قال والله لا أنقص عليها كلامه مقبول لأن العبرة بالإنقاص، إذا زدت عليها فالله عز وجل يزيدك. قال هذا حبي يحددها لا أزيد عليها ولا ولما أدبر قال النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة إن صدق. الصدق يا إخوة، دخل الجنة إن صدق كان من أهل الجنة، اكتفى بما فرض الله عليه، وهذا الذي أمرنا به. ما تقصد إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي وابد حتى نحن. جاء بالحديث القدسي، إذن الزكاة أمرها عند الله جل وعلا عظيم، يكفي أنها ركن من أركان هذا الدين. على أصحاب الأموال أن يتقوا الله جل وعلا بها، وأن يعلموا كذلك أن الله تبارك وتعالى لا يزيدهم بإخراج زكاتهم إلا بركة في هذا المال، لأن الزكاة ما سميت زكاة إلا بمعنيين اثنين. المعنى الأول الزكاة بمعنى اللماء، بمعنى أنك إذا أنفقت أو أخرجت زادك الله جل وعلا، ما نقص مال من صدقة. المال إذا أخرجت منه الصدقة لا ينقص، ولا تظن أنه ينقص. والله يا إخوة، والله الذي لا يحبه، جربوا هذا وسترون، والله ما من مؤمن يخرج نفقة خالصة من قلبه يبتغي بها وجه الله إلا أراه الله جل وعلا ثمرة نفقته وبركتها في حينه، في حينه توفيق من يريد الله جل وعلا هذا الخير، يقين على الله تبارك وتعالى. نشك فيه،
خبر وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أبدا. فهي زكاة بمعنى النماء، أي تزيد في مالنا ولا تنقص منه. ما خاف يا صاحب الحساب، هذا مشكلة أصحاب الحسابات، اللي عندهم واحد ناقص واحد يساوي صفر. أما أصحاب البركات، واحد ناقص واحد يساوي اثنين أو ثلاث أو أربعة. أنا بدي نقصدكم. وفيكم بلك أساتذة في رياضيات الحرف هذا. والله ما نخرب يا إخوان. والله إني أحدثكم لمنطلق الوحي من قول ربي جل في علاه وقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي ندعي أننا نؤمن به وأنه رسول رب العالمين وأنه نخبر عن الله وأنه الصادق المصدوق. والله ما غشنا في شيء، لا في صغير ولا في كبير. والله نصح هذه الأمة وأخلص في نصحه لها فداه أبي وأمي. تيقنوا على هذا يا إخوان وسترون النتيجة. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. أما ما يدخره لكم ربكم تبارك وتعالى في الآخرة فهو أعظم وأكثر بركة وخيرا، أعظم بكثير. يتمنى الإنسان لو أنه يرد إلى هذه الدنيا وينفق كل ماله، كل ماله. ألم تقرأوا قول الله جل وعلا؟ ذاك الرجل الذي سأل ربه الرجعة، سأل ربه الرجعة لما رأى الحقيقة ماثلة بين عينيه، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة. كلمة هو قائلها أنهم إليها لا يرجعون. يتمنى الرجعة ولكن هيهات، ولكن هيهات. فاجعلوا يقينكم على الله تبارك وتعالى وأنفقوا، ينفق الله تبارك وتعالى عليكم ويبارك لكم. أقام الصلاة وآتى الزكاة ثم قال وهذه من الأخلاق الحميدة العظيمة والتي تدل على صدق إيمان أصحابها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال أهل التفسير هذا العمل الوفاء بالعهد يشمل جميع الطاعات وجميع الفروضات، لأنها كلها داخلة في الوفاء بالعهد. نحن عاهدنا الله جل وعلا، وقد أخرجنا الله جل وعلا من ظهور أبينا آدم كالذر، يعني هلك النمل الصغير، وأخذ علينا العهد ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وعاهدنا الله جل وعلا على توحيده وعلى عبادته، ومقتضى هذا التوحيد والعبادة امتثال أوامره كلها. هذا أعظم العهد، هذا أعظم العهد، العهد مع الله تبارك وتعالى، ثم العهد مع خلقه. والوفاء به واجب، وهو من الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة التي يتصف بها الخلق من عباده والموفون بعهدهم إذا عاهد، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء قالوا في حاله ابتلاء، والمؤمن في هذه الدنيا يبتلى. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نفتن أو نفتن في ديننا ونبتلى، والواجب علينا أن نقابل هذا بالصبر الصبر الجميل، الصبر الجميل الذي ذكره العبد الصالح، قال فصبر جميل، قال الصبر الجميل هو الذي لا شكر، قال السلام لا شكر فيه فصبرت إلا فلم تشتري اصبر ابتسم فيما تصاب به وقل حسبي الله هو نعم الوكيل، نعم الوكيل هو سبحانه وتعالى. لا بد ان نوطن انفسنا على هذا، يعني نتهيأ بمثل هذا، ولا بد منه، ولا بد منه، لان المرء يبتلى على قدر ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أشد الناس بلاء الأنبياء، الذين هم خير الناس ثم الذين يلونهم ثم الذين لو كان أحد من الناس يعفى من هذا لا عفي الخيار من عباده وهم أنبياؤه ورسله، امتحنوا الامتحان العظيم وكل البلاء الشديد وابن الاكرم عليه الصلاه والسلام يسجد عند البيت وياتي كفار قريش بسدى الجزور، يعني هذا اللي في جوف الناقه بعد ذبحها اللي تسموه ثم نظافه، ويضعونه على ظهره وهو ساجد لربه تبارك وتعالى، هو صابر مبتسم وهو خير خلق الله. يذهب الى اهل الطائف يدعوهم الى ربهم والى ما ينجيهم والى ما فيه سعادتهم في الدنيا والاخره، ويقابلونه بالشتم والضرب، وسلطوا عليه ولدانهم وغلمانهم حتى أدميت قدمه بيده أبي وأمي وهو صابر محتسب، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا كل داعية إلى الخير يسدي قلبه بخبر حبيبه ونبيه عليه الصلاة والسلام. والله الذي لا إله إلا هو مهما نصاب به من البلاء في هذا الباب لا يأتي في ألم واحد وجده حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان ما تعرض له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشد مما تعرضنا له، ورغم ذلك قد نضطجر ورغم ذلك قد لا نصبر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. اصبروا، الله جل وعلا يعوض الصابر بأعظم ما صبر من أجله يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. هذا ما قاله الله عز وجل في أي عمل من الأعمال إلا في الصبر. الصبر حين البلاء والصابرين في البأس والضراء، الصبر عند المصائب والأوجاع التي يبتلى بها الناس والأسقام الذي لا يسلم منها لا التقي ولا الفاجر، لا المؤمن ولا الكافر. إنكم تألمون كما يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. رجاؤنا في ربنا عظيم يا إخوان، وهذا الذي يسدي قلوبنا. المؤمن أمره كله خير، يبتليه الله جل وعلا ويصيب منه الشوكة يشاكها المؤمن، يصبر عليها يؤجر عليها عند الله الأجر العظيم. قال البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس قال العلماء في الجهاد والاقتتال في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذه أنواع الصبر الثلاث، من حققها كان صابرا بالله جل وعلا صدقا وحقيقة. والعلماء يجعلون الصبر من جانب آخر، يعني بالنظر إلى الطاعات والمعاصي، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية.
طيب
الصبر على طاعة الله جل وعلا هو الصبر عن المعاصي، لأن الصبر حقيقته نفس النفس. إذا كنت في طاعة تحكس هذه النفس على أن تصبر على هذه الطاعة، ربما تجد مشقة في البداية، ثم بعد ذلك يكرمها الله جل وعلا حتى تصبر. لا تجد الذنب إلا في مثل هذه الحالة، لا تجد الذنب إلا في صلاتها ووقوفها بين يدي ربها جل وعلا، كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول لمؤذن: يا بلال أرحنا بها يا بلال. راحته وحياته وسعادته في صلاته ووقوفه بين يدي ربه. صبر على الطاعة في هذه الأيام، ونحن مقبلون على شهر الكريم الذي يسر الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر العظيم. اصبر على ذلك، ربما تتأذى، ولكن هذا الاحتساب يجعلك تجد لذة تلك المشقة، تنقلب لذة لأجل هذا الأمر. ولهذا إذا صمنا ينبغي أن نصوم كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في الصبر، والحديث عنه طويل، هذه شرار فقط. ويكفي أن نعلم كذلك أن الصبر هو أحد الأركان الثلاث في سعادة الإنسان بالدنيا، كما قال ابن القيم عليه رحمه الله: سعادة الإنسان في الدنيا في الوصول إلى أنه إذا أطعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. عش في هذه الثلاث يا عبد الله، ستكون أسعد الناس في هذه الحياة، والله ستكون أسعد الناس في هذه بعد هذه العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة. قال ربنا: أولئك الذين صدقوا، هؤلاء هم أهل الصدق، صدقوا مع الله لما حققوا هذه الأمنية، وأولئك هم المتقون. لأن تقوى الله جل وعلا لا تتحقق إلا بهذا، إلا بترك المحظور وفعل المأمور. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين من عباده، و من الذين يتقون ربهم تبارك وتعالى في أنفسهم ومع غيرهم من إخوانهم ومن قرابتهم. وأحسن الناس في هذا الأمر هو أحسن الناس لأقرب الناس إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
ربما أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. أحسن. ولكن البر من آمن بالله والملائكة، أنا قلت وملائكة، جزاك الله خير. فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا في الأمور كلها، وأن يجعلنا من عباده الصادقين الناصحين المخلصين، وأن يحفظ بلدنا، وأن يجعله ويبقيه آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح شأننا وشأن جميع إخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا الله.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.